أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في قطع اللسان، قطع بعض اللسان، مع كون ذلك مؤدي إلى ذهاب الكلام كلا أو بعضا، ذهاب النطق بالحروف، بحروف المعجم كلا أو بعضا. كلامنا في هذا، قلنا أن الأقوال في المسألة عديدة. ذكرنا القول الأول اللي ذهب إليه المشهور كما قيل، وهو أن الاعتبار يكون بالكلام بالمنفعة، ولا علاقة للمساحة بالأمر إطلاقا، فلا يقال أن هذا قطع نصف اللسان فعليه نصف الدية مثلا، وإنما الاعتبار يكون بمقدار ما لا يتمكن من النطق به من الحروف. فإذا فرضنا أنه تمكن من أن ينطق بثلاثة أرباع الحروف ولم يقدر على النطق بربع الحروف، حينئذ يكون عليه ربع الدية، وإن قطع من العضو نصفه، وينقطع من العضو نصف العضو، لا اعتبار بالمساحة وإنما الاعتبار بالمنفعة. قول الثاني يقول لا، أن الاعتبار بالمساحة، أن الاعتبار بالمساحة، وهو المنسوب إلى المحقق الأردبيلي على ما ذكرناه في الدرس السابق. انتهى الكلام من القول الثالث. قول الثالث هو أن يكون الواجب هو أكثر الأمرين مع الاختلاف، مع الاختلاف، اختلاف يعني مع اختلاف الذاهب من العضو ومن المنفعة. كما إذا فرضنا أنه قطع ربع اللسان وذهب نصف الكلام، أو ذهب ربع الكلام وقطع نصف العضو، وهكذا مع الاختلاف ومع الاتحاد، الاتحاد بأنه يقطع نصف العضو ويذهب نصف الكلام، يقطع ربع العضو ويذهب ربع الكلام، ربع حروف المعجم، يقطع ثلث العضو ويذهب ثلث حروف المعجم. هاي صورة الاتحاد. هنا الظاهر أنه قضية مسلمة عندهم هو التداخل، بمعنى أنه لا تتعدد الدية وإنما تتداخل الدية بلا إشكال في صورة الاتحاد. الكلام في صورة الاختلاف، يعني إذا كان الذاهب من العضو يختلف عن الذاهب من الكلام، سيزيد عليه أو ينقص عنه مو مهم، هذا مهم أن يختلف. القول الثالث يقول يؤخذ بأكثر الأمرين، يكون الواجب هو أكثر الأمرين من ذهاب العضو وذهاب المنفعة. فإذا كان الذاهب من اللسان النصف مثلا من العضو النصف، والذاهب من الحروف الربع، وجب دفع نصف دية اللسان. ليش؟ لأن الاعتبار بالأكثر، الواجب هو دفع الأكثر منهما، والأكثر هو قطع العضو، يعني قطع نصفه، بينما الذاهب من المناف من المنفعة هو الربع، فحينئذ يكون يجب عليه أن يدفع نصف الدية. وإذا كان فر مثال آخر، إذا كان الذاهب من الحروف الثلثين، من الحروف الذاهب الثلثان، ومن اللسان الثلث، وجب دفع دية الثلثين من الحروف. وهكذا يجب يكون الواجب هو الدفع الأكثر من الأمرين. هذا هو على ما قيل. هنا أكو يعني في نسبة الأقوال إلى أصحابها أكو ظهر، أكو يعني شيء من التسامح، وهو مختار العلامة في جملة من كتبه والشهيد في المسالك على ما قيل، وهو ظاهر الشيخ في المبسوط الشيخ في المبسوط أيضا ظاهر كلام على ما قيل أيضا هو هذا. نقرأ عبارة الشيخ في المبسوط، قال في الجزء السابع من المبسوط في صفحة 134، قال: فإذا قطع ربع اللسان فذهب نصف الكلام، أو هذا مثال، مثال ثاني: أو قطع نصف اللسان فذهب ربع الكلام، اختلاف بالذاهب منهما. يقول: كان فيه نصف الدية بلا خلاف. أما المثال الأول قطع ربع اللسان فذهب نصف الكلام، لأن الاعتبار بالأكثر ففيه نصف الدية، يعني نصف الكلام راح ففيه نصف الدية، يعني ذهاب منفعة النطق فيها دية كاملة، كما أن قطع اللسان باستئصال أيضا فيه دية كاملة ففيه نصف الدية. المثال الثاني: إذا قطع نصف اللسان فذهب ربع الكلام، أيضا الاعتبار بماذا؟ الاعتبار باللسان لأنه الأكثر، فحينئذ في كلا المثالين يكون الواجب هو نصف الدية. ويقول: بلا خلاف. ومن هنا نسب إلى الشيخ الطوسي أنه يدعي عدم الخلاف على هذا القول، القول الثالث، وهو أنه يؤخذ بأكثر الأمرين، يكون الواجب هو أكثر الأمرين. قال: بلا خلاف. لكن صاحب الجواهر استظهر إرادة نفي الخلاف بين العامة، يقول: عبارة الشيخ بلا خلاف مو بلا خلاف بيننا، حتى يدعى الإجماع مثلا في محل كلامنا على القول الثالث، وإنما مقصود بلا خلاف بين العامة. ليش؟ يقول: لأنه قال بعده بلا فاصل واختلفوا في تعليله. سنقرأ عبارة ما تختلفوا في تعليله: منهم من قال كذا ومنهم من قال كذا إلى آخره. فإذا هم اتفقوا على أنه يؤخذ بأكثر الأمرين، لكنهم اختلفوا في تعليل ذلك. الشيخ صاحب الجواب كأنه يفهم من هذه العبارة أنه ناظر العام، ناظر العام اختلفوا في تعليله، هيك يفهم منها، يقول بأنه ظاهر أنه، أو يقول إيه ظاهر، يقول الظاهر أنه يريد نفي الخلاف بين العامة لا بيننا. على كل حال سهذا كلام الشيخ في محل الكلام. استدل لهذا القول الثالث، وهو أنه يجب أكثر الأمرين، بما في المسالك من أن اللسان عضو متحد في الإنسان فيه الدية من غير اعتبار الحروف. أكو عندنا رواية يقول استئصال اللسان فيه دية كاملة، اللسان فيه الدية كاملة، كما أن النطق بالحروف منفعة متحدة فيها الدية أيضا من غير اعتبار اللسان، كما أن اللسان فيه الدية من غير اعتبار الحروف. الحروف يعني المنفعة، منفعة النطق أيضا فيها الدية من غير اعتبار اللسان. فإذا كان الذاهب، يقول الشهيد، فإذا كان الذاهب من اللسان أكثر من الحروف، ذهب نصف اللسان وذهب ربع الحروف، وجب دية الزائد من حيث اللسان وبالعكس. يعني إذا كان الذاهب من الحروف أكثر من الذاهب من اللسان، وجب دية شنو؟ الزائد من حيث المنفعة ومن حيث الحروف. هذا علل هذا القول بهذا التعليل، أنه عندنا أدلة تقول بأن اللسان فيه دية، عندنا أدلة تقول بأن منفعة النطق فيها دية. فإذا كان الذاهب من اللسان أكثر من الذاهب من هذا، يقول يجب دفع الزائد باعتبار اللسان، وإذا كان الزائد من المنفعة، الذاهب من المنفعة أزيد من الذاهب من من اللسان، فيجب دفع دية ماذا؟ دية المنفعة. على كل حال أكثر الأمرين يجب شنو؟ يجب دفع. هذا يعني هاي تقدير، نقدر نقول بأن هذا هو نفس المدعى، مو ما أقام دليل على ماذا؟ على هذا القول الثالث. هذا هو نفس المدعى، هذا هو نفس المدعى. خل الإنسان أن يقول بأن مقتضى وجود دليل على ثبوت الدية في اللسان ووجود دليل آخر على ثبوت الدية في منفعة الناطق هو اعتبار كل منهما. فإذا قطع اللسان وذهب به الناطق يجب كل منهما، يجب دية اللسان ويجب دية المنفعة عملا بالدليلين كما سيأتي القول الرابع هو هذا، أنه يجب الأخذ بمجموعهما بمجموع الأمرين عملا بكلا الدليلين. فالمهم أن الشهيد في المسالك لم يأتي بدليل واضح على القول الثالث، وإنما هو نفس المدعى، بل هو يختار هذا القول، واضح يختار القول الثالث. الشيخ في المبسوط بعد هذا كلام المتقدم اللي قلنا بأنه ذكره وقال بلا خلاف، ثم قال واختلفوا في تعليله، خل نذكر التعليل التي ذكرها لهذا القول الثالث. قال الشيخ واختلفوا في تعليله، منهم من قال الجناية إذا كانت على عضو ذي منفعة مثل اللسان، عضو ذو منفعة، إذا كانت على عضو ذي منفعة أوجبت الدية في أغلظ الأمرين، في أغلظ الأمرين تجب الدية في أغلظ الأمرين، إن كان أغلظ الأمرين هو اللسان تجب الدية باعتبار اللسان، إذا كان أغلظ الأمرين هو المنفعة فتجب الدية في على أساس المنفعة. هذه دعوة، يعني شنو الدليل على هذه الكبرى الكلية أنه إذا كانت جناية على عضو له منفعة أوجبت الدية أغلظ الأمرين، دعوة، مجرد دعوة هذه. وقال بعضهم، الشيخ يقول لا يزال كلام للشيخ، وقال بعضهم إن قطع ربع لسانه وذهب نصف كلامه أوجبت نصف الدية اعتبارا باللسان، يقول إذا قطع ربع اللسان وذهب نصف الكلام تجب دية باعتبار اللسان، شلون هو قطع ربع اللسان؟ يقول وجبت نصف الدية اعتبارا باللسان، وذلك أنه قد قطع الربع وشل أو وشل ربع آخر بعد قطعه. هذا من جبت أنه شل ربع آخر وقطع ربع لسانه، هذا الربع الآخر شلون شل صار مشلول؟ يقول لأن اعتبرنا ذلك بالحروف فوجدناها نصف الكلام، لأن المفروض أنه ذهب نصف كلامه، نصف الحروف ذهب، باعتبار أنه ذهب نصف الحروف معنى أنه أكو عيب باللسان أكثر من مين؟ أكثر من الربع، أكو عيب في اللسان أكثر من الربع، وذلك لأن اعتبرناها، لأن اعتبرنا ذلك بالحروف فوجدناها نصف الكلام، فعلمنا أنه قطع الربع وشل الربع الآخر، فأوجبنا نصف الدية ربعها بقطع ربعه يعني ربع اللسان، وربعها بشل ربعه الآخر، بشل الربع الآخر من اللسان. هذا اللي ذكر كتعليل لهذا القول الثالث. أقول لا يخفى أن ما ذكر لا يتجه مع وجود الرواية المعتبرة الدالة على أن الاعتبار في قطع بعض اللسان الموجب لذهاب بعض الكلام بحروف المعجم، أن الاعتبار بحروف المعجم وهي الموثقة المتقدمة التي وقع الكلام فيها. هذه الموثقة كما قلنا موردها اجتماع الشيئين، يعني قطع اللسان مع ذهاب المنفعة، موردها هذا، السؤال عن هذا، قطع بعض لسانه فأفصح ببعض ولم يفصح ببعض، موردها هذا. هذه الرواية ظاهرة في أن الاعتبار يكون بالحروف، وليس فيها ذكر للمساحة أصلا، ليس فيها ذكر للمساحة أصلا، وإنما الاعتبار يكون دائما بماذا؟ بالحروف، من دون فرق بين أن يكون الذاهب من العضو المفروض ذهابه في الرواية أن يكون أزيد مما ذهب من الكلام أو مساوي أو شنو أو أقل. في كل هذه الحالات مقتضى إطلاق الموثقة هو أن الاعتبار بالحروف. والمساحة ليس لها دخل في ذلك، فلا تلحظ المساحة كما هو مقتضى القول الثالث. المقتضى القول الثالث نلحظ المساحة، نشوف يا ولا أكثر، نجيل القول الثالث نأخذ بأكثر الأمرين، نكون نشوف أنه يا الذاهب من اللسان أكثر أو الذاهب من الكلام أكثر. بينما يروي يقول أصلا لا ينظر ولا يلاحظ ماذا تلاحظ المساحة، وإنما الذي تلاحظ هو ماذا؟ هو المنفعة وحروف المعجم. مع وجود هذه الرواية التي قلنا بأنها تامة سندا ودلالتها همات ظاهرة، الرواية ظاهرة في هذا الشيء، مع وجود هذه الرواية المعتبرة الحجة من حيث السند والدلالة، هذا الكلام كله ما له معنى، لا يتجه هذا الكلام، بل هذا الكلام يكون أشبه بالاجتهاد في مقابل النص، أشبه بالاجتهاد في مقابل النص. أكو قاعد يقول لك بأنه مع اجتماعهما الاعتبار يكون بحروف المعجم. شنو أنا أجي أقول لا بأنه عندنا أدلة تدل على هذا وأدلة تدل على هذا، حينئذ المقتضى ذلك هو أنه يأخذ بالأكثر منهما. رواية تقول لا، أنه الاعتبار يكون بحروف المعجم، يكون أشبه بالاجتهاد في مقابل النص. القول الرابع والأخير هو وجوب الأخذ بمجموع الأمرين، مو بالأكثر منهما، بمجموع الأمرين، أي وجوب دية للذاهب من اللسان بالمساحة ودية أخرى للذاهب من الحروف بالنسبة. هو مو قطع بعض لسانه، نأخذ دية للذاهب من اللسان، قطع نصف اللسان نقول عليه دية نصف الدية باعتبار قطع العضو، هذا واحد. نجي إلى المنفعة، إيش قد ذهب من المنفعة؟ ذهب ربع المنفعة، نقول بأنه عليه دية أخرى هي ربع دية الدية الكاملة، فعليه نصف الدية من جهة اللسان وعليه ربع الدية من جهة الشنو؟ من جهة المنفعة. بالعكس، قطع ربع اللسان عليه ربع الدية من جهة اللسان، ذهب نصف الكلام عليه نصف الدية من جهة المنفعة، وهكذا. وهو مختار صاحب الرياض، السيد في الرياض اختار هذا القول ظاهره، على أنه نسب إليه القول الثالث أيضا في كلامه. الكلام أكو بي يعني في نسبة الأقوال لأصحابه بتسامح. وهو مختار صاحب الرياض عملا بالأصل، إيش يقول؟ عملا بالأصل أو أخذا بالأصل، سعبارته شنو مو مشكلة، كأنه هو يقول مقتضى الأصل هو الأخذ بكل الدليلين، الأخذ بكل الدليلين، دليل ذهاب المنفعة ودليل قطع بعض اللسان، خرج منه القدر المتداخل فيه، هاي النص عبارته، بشبهة الإجماع والأولوية المستفادة من ثبوت التداخل باستئصال الجارحة اتفاقا، ففي البعض أولى ويبقى الزائد عنه مندرجا تحته. هاي عبارة السيد في الرياض في مقام الاستدلال على القول الرابع الذي اختاره. الظاهر والله العالم أن مراده من الأصل هو إصالة عدم التداخل، إصالة عدم التداخل، الأصل عدم التداخل. عندنا دليل يقول قطع اللسان فيه دية، عندنا دليل آخر يقول ذهاب المنفعة فيه دية، اجتمع يعني قطع بعض اللسان فذهب بعض الكلام، الأصل عدم التداخل، فيأخذ دية لللسان المقطوع، مقدار المقطوع من اللسان، ويأخذ دية للمنفعة الذاهبة من المنفعة، مقدار ما ذهب من المنفعة هم يأخذ له دية. الأصل عدم التداخل، مقصود من الأصل هو عدم التداخل ظاهرا، فيجب العمل بكل الدليلين، يجب العمل بكل الدليلين عملا بالأصل بإصالة عدم التداخل، نأخذ هذا الدية لللسان ودية للمنفعة، إلا إذا قام الدليل في مورد على التداخل فنرفع اليد عن الأصل. إذا دليل دل على التداخل نرفع اليد عن الأصل. والدليل لاحظوا دليل يقول السيد الدليل دل على التداخل في مورد وهو شنو؟ تساوي الذاهب منهما. في صورة تساوي الذاهب منهما قام الدليل على التداخل. أول مرة خلينا نشوف هاي الصورة شنو المقصود بها. هاي الصورة واضح مقصود بها، يعني قطع نصف اللسان فذهب نصف الكلام، قطع ربع اللسان فذهب ربع الكلام، قطع ثلث اللسان فذهب ثلث الكلام. هذا مقصود التساوي. في صورة تساوي الذاهب منهما من اللسان والمنفعة هذا قام الدليل على التداخل فيه، ما يجب عليه أن يدفع ديتين، دية واحدة. شنو الدليل على التداخل هنا؟ ها يقول الدليل هو الإجماع واحد أنه في صورة التساوي تساوي الذاهب منهما أكو إجماع قام على اليمن على التداخل. تداخل أي واحد. والشيء الثاني يقول الأولوية القطعية، أولوية القطعية المستفادة من ثبوت التداخل باستئصال الجارحة بالاتفاق. لا خلاف في أنه إذا استأصل اللسان فيه دية واحدة، مع أن استئصال اللسان يلازم شنو؟ استئصال الكلام وذهاب الكلام بتمامه. قطع اللسان من أساسه قطع للجارحة وإذهاب للمنفعة. هنا دل الدليل على ماذا؟ بالاتفاق فتوى ودليلا على أنه تجب فيه دية واحدة، دية كاملة فقط، مو ديتين. يقول هذا هم قطع لسانه فعلي دية، وأذهب المنفعة النطق فعليه أيضا دية أخرى، لا فيه دية واحدة، هذا بلا إشكال. يقول إذا ثبت التداخل في استئصال اللسان فيثبت التداخل بالأولوية القطعية في قطع بعض اللسان، في قطع بعض اللسان إذا كان الذاهب منه مساوي للذاهب من المنفعة. فإذا قطع ربع اللسان وذهب ربع الكلام أكو تداخل، إذا قطع نصف اللسان وذهب نصف الكلام أكو تداخل، لأن التداخل في استئصال تمام اللسان يقتضي بالأولوية القطعية التداخل في استئصال بعض اللسان مع فرض تساوي. هذان الدليلان الإجماع والأولوية القطعية يقول السيد صاحب الرياض هما الدليلان على ماذا؟ على خروج صورة التساوي الذاهب منهما من إصالة عدم التداخل. فقط في صورة التساوي الذاهب منهما نلتزم بالتداخل، وأما ما عدا هذه الصورة يعني صورة شنو؟ يعني صورة اختلاف الذاهب منهما اللي هو محل كلامنا، مع اختلاف الذاهب منهما ربع اللسان مع نصف الكلام، نصف اللسان ذهب مع ربع اللسان، ثلث اللسان مع ثلثي الكلام، وهكذا. هذه الصورة صورة الاختلاف، لا دليل على إخراجها من الأصل فتبقى مشمولة تحت الأصل، ومقتضى الأصل هو شنو؟ عدم التداخل. وهذا هو القول الرابع، يعني يجب عليه أن يدفع مجموع الديتين، لكن في صورة شنو؟ في صورة اختلاف الذاهب، لا في صورة تساوي الذاهب منهما. هذا ما نفهمه من عبارة السيد في الرياض. يقول عملا بالأصل فإنه يقتضي الأخذ بكل من الدليلين، دليل ذهاب المنفعة ودليل قطع بعض اللسان، خرج منه القدر المتداخل فيه بشبهة الإجماع والأولوية المستفادة من ثبوت التداخل باستئصال الجارحة اتفاقا، يعني فيها دية واحدة، ما يعني أكو تداخل بالاتفاق، ففي البعض أولى ويبقى الزائد عنه مندرجا تحته، يعني تحت الأصل، والأصل هو شنو؟ عدم التداخل. هذا هو القول الرابع، وهذا هو الدليل الذي ذكره السيد في الرياض له. أقول أن هذا الكلام متين جدا ويتعين الالتزام به على القاعدة لولا الموثقة المتقدمة. لو ناقشنا في كما نوقش في الموثقة، ناقش سابقا فيها بأنه لا يمكن الأخذ بها إلى آخر ما ذكر سابقا المناقشات. إذا ناقشنا في الموثقة ولم نقبل الموثقة، هذا الكلام متعين في قبال الأقوال الأخرى، هذا والمتعين قول الرابع والمتعين، يعني حسب القواعد. هذا الأصل عدم التداخل، لكن الموثقة المتقدمة قامت وهي تخرج موردها عن ماذا؟ عن أصالة عدم التداخل. هي تدل على ماذا؟ على الاكتفاء بدية واحدة باعتبار المنفعة، باعتبار حروف المعجم، مع أنه الموجود فيها هو شنو؟ هو اجتماع الأمرين، قطع بعض لسانه فذهب بعض الكلام، اجتماع الأمران، هذا موردها. مع ذلك يقول بأنه يعتبر بحروف المعجم، يعتبر بحروف المعجم. يعني في صورة اجتماع ذهاب العضو مع ذهاب المنفعة، هي تدل على ماذا؟ على أن الاعتبار بحروف المعجم فقط، فقط ماكو ديتين، دية واحدة، أكو دية واحدة باعتبار المنفعة. شوف ماذا ذهب من المنفعة؟ أعطي من الدية بمقداره، ذهب ربع المنفعة أعطي ربع الدية، ذهب نصف المنفعة أعطي نصف الدية، وهكذا تعرض علي حروف المعجم. فما أفصح منها هيجي، ما لم يفصح منها يعطى من الدية بحسابه، صريح الرواية في هذا المعنى. فحينئذ في صورة اجتماع الأمرين، الموثقة الدالة على التداخل والاكتفاء بدية واحدة نخرج بها، أي بالموثقة، عن إصالة عدم التداخل. وكأن السيد في الرياض، مو كأن السيد في الرياض، هو صرح بأن الموثقة ما يقبلها. هو موثقة ناقش بيها بالمناقشات السابقة اللي دفعناها، فهو الموثقة أهملها، فكلامه متين يكون، صارة عدم التداخل تقتضي ذلك. لكن نحن حيث آمنا بالموثقة، حينئذ نقول أن الموثقة هي التي نخرج بها عن مقتضى الأصل الذي ذكرناه. نعم، اللهم إلا أن يدعي إنسان بأن الموثقة محمولة أو تحمل الموثقة على صورة تساوي الذاهب منهما، تساوي الذاهب منهما، نحمل على هذه الصورة. يعني صحيح بالموثقة ما بيها شيء، تقول قطع بعض لسانه فأفصح ببعض ولم يفصح ببعض، أو كما قال عليه السلام، ما صرحت هي بالتساوي، لكن نحن نحملها على صورة التساوي. يعني كان الذاهب من اللسان بمقدار الذاهب من الشن من الكلام، ذهب ربع اللسان وذهب ربع الكلام، قطع نصف لسانه فذهب نصف كلامه، وهكذا. نحمل الموثق على هاي الصورة. هاي الصورة قلنا ما بيها كلام في التداخل، التداخل مسلم هنا في صورة تساوي الذاهب، مسلم التداخل للإجماع اللي يقول السيد، أو للأولوية، قضية مسلمة. كلامنا مو في صورة التساوي، كلامنا في صورة اختلافهما، قطع ربع اللسان فذهب نصف الكلام، أو قطع نصف اللسان فذهب ربع الكلام، وهكذا. إذا حملنا الموثقة على صورة تساوي الذاهب وهي الصورة التساوي الذاهب لعله ما نحتاج إلى الموثقة للاستدلال بها على التداخل إذا آمنا بالإجماع اللي يقول السيد أو الأولوية القطعية اللي يقولها. هاي موثقة، فالدليل آخر تكون على التداخل في صورة التساوي، فتبقى صورة الاختلاف وعدم التساوي داخلة تحت الأصل. شنو الأصل؟ عدم التداخل. وحيث أن هذه الصورة هي المقصودة في المقام، هي المقصودة هذا في المقام، هي اللي تيجي بها الأقوال السابقة أن يؤخذ بأكثر الأمرين أو كذا، يؤخذ بأحد الأمرين، معناه قاعد يفترض الاختلاف مو التساوي في الذاهب، حيث أن صورة الاختلاف هي المقصودة في محل الكلام، حينئذ تبقى هذه الصورة مشمولة لإصالة عدم التداخل، ويصح فيها كلام السيد في الرياض، ويصح فيها القول الرابع، لأننا بالموثقة نريد أن نخرج عن إصالة عدم التداخل. فإذا حملنا الموثقة على صورة التساوي، صورة عدم التساوي يعني الاختلاف، هذه تبقى مشمولة للأصل وهو إصالة عدم التداخل، وحينئذ يتعين القول الرابع. لكن هذا كلام صحيح؟ نقدر نحمل الموثق على صورة التساوي أو لا؟ الظاهر أن هذا خلاف إطلاق الرواية، خلاف إطلاق الموثقة، خلاف إطلاق الموثقة. الموثقة موردها كما قلنا صورة اجتماعهما، يعني اجتماع ذهاب العضو مع ذهاب المنفعة بلا إشكال. هذا يعني هو يقول قطع بعض لسانه فأفصح ببعض ولم يفصح ببعض، هذا موردها صورة الاجتماع. لكن صورة الاجتماع إلى صور، مرة يكون هناك تساوي في الذاهب منهما، ومرة يكون هناك اختلاف في الذاهب منهما. مقتضى إطلاق الموثقة هو شمولها لكلتا الصورتين، يعني صورة تساوي الذاهب منهما وصورة اختلاف صورة عدم تساوي الذاهب منهما. مقتضى إطلاقه يتشمل كلتا الصورتين، يعني كما تدل على التداخل في صورة التساوي تساوي الذاهب منهما، أيضا تدل على التداخل في صورة عدم تساوي الذاهب منهما. هذا مقتضى إطلاق الرواية، ليس في الرواية ما يوجب تقييدها واختصاصها بصورة تساوي الذاهب منهما، حتى صورة الاختلاف الذاهب منهما تخرج من الموثقة وتبقى مشمولة لإصالة عدم التداخل، بل هي مقتضى إطلاقها شمولها لكلتا الصورتين. نعم هي تختص بصورة اجتماعهما، هي موردها صورة اجتماعهما، لكن صورة تساوي الذاهب أو اختلاف الذاهب هي مطلقة بلحاظهما وتدل على التداخل فيهما معا. فالخارج من الأصل ليس فقط صورة تساوي الذاهب منهما، وإنما صورة تساوي الذاهب منهما وصورة اختلاف الذاهب منهما. هذا هو القول الرابع. وتبين من خلال هذا البحث كله أن يبدو والله العالم أن الأقرب من هذه الأقوال هو القول الأول الذي اختاره السيد الماتن تبعا للمشهور، وهو أن الاعتبار يكون بالمنفعة، أن الاعتبار يكون بحروف المعجم والاعتبار بالمساحة. المساحة لا تنظر، نعم تنظر المساحة في لسان الأخرس، في لسان الأخرس الاعتبار يكون بالمساحة. إذا قطع نصف اللسان فيه نصف الدية، قطع ربع اللسان فيه ربع الدية. وأما في لسان الصحيح، في اللسان الصحيح فهذا الاعتبار يكون بماذا؟ يكون بالمنفعة وبحروف المعجم. نعم إذا فرضنا أن قطع اللسان كان لا يؤدي إلى اختلال المنفعة، هيش ما أثر على المنفعة، يتمكن أن ينطق بجميع الحروف برغم أن قطع لسانه، هنا يكون الاعتبار بالمساحة، هنا يكون الاعتبار بالمساحة كلسان الأخرس. شوف إيش قد قطع نصف اللسان عليه نصف الدية، الاعتبار ما يكون بحروف المعجم لأنه المنفعة باقية بتمامها بحسب. طبعا إذا فرضنا أن هذا الفرض ممكن، لكن كلامنا مو في هذا، كلامنا إذا كان قطع المنفعة مؤديا إلى ذهاب المنفعة كلا أو بعضا كما افترض في أصل المسألة. هذا هو تمام الكلام في هذه المسألة. بعد ذلك ننتقل إلى مسألة 284 التي يقع فيها الكلام عن عدد حروف المعجم. أكو خلاف في أن حروف المعجم إيش قد عددها، وهناك رأيان في المسألة، رأي يقول بأنه 28 حرف، ورأي آخر يقول بأنها 29 حرفا. سيد الماتن يذهب إلى أنها 29 حرفا خلافا للمشهور، المشهور يقول أنها عبارة عن 28 حرفا، وهذا ما يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.